فاجأ حزب الله الجيش الإسرائيلي والعالم بامتلاكه منظومة الكورنت المضادة للدروع من الجيل الثالث المواجهة بنظام ليزري اضرب وانسى، والقادرة على تدمير أي مدرعة مهما كان تدريعها ثقيلا وحديثا بسبب الرأس الحربي المزدوج، ومن مسافات تصل إلى 5.5 كيلومتر. كان الكورنت مفاجأة عماد مغني. لم يكتفي حزب الله بالاعتماد على التشبيكات الهندسية لإيقاف المدرعات الإسرائيلية، فقد تزودت المقاومة بكميات كبيرة من هذه الصواريخ التي حصلت عليها بشكل أو بآخر من خلال عملية دعم لوجستي نوعية مرت عبر سوريا، التي تحولت إلى مخزن الأسلحة الخاص بحزب الله وبتمويل إيراني. هذا ما تقوله شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية. هذه الحلقة مهداة إلى الطواقم المضاد للدروع في حزب الله.
We'll be right back.
الطاقم المضاد للدروع في حزب الله وألن له الحديد. منذ منتصف التسعينيات بدأ الجيش الإسرائيلي ببلورة استراتيجية عسكرية جديدة جاءت كرد فعل على جملة متغيرات عرفتها المنطقة والعالم، وأوجبت إعادة النظر في مرتكزات عمل الجيش الإسرائيلي. ولعل أهم هذه المتغيرات النمو المضطرد والواسع لنمط المواجهات غير التماثلية بين الجيوش الكلاسيكية ومجموعات الحرب غير النظامية، في مقابل تراجع وانحسار المواجهات التماثلية بين الجيوش الكلاسيكية. ففي حروب اليوم لم نعد نسمع بمواجهات بين دول، بل بين دولة ومجموعة عسكرية غير نظامية. الصناعية العسكرية في مجال تطوير القدرات التقنية العالية الدقة، والتي تسمح باستهداف دقيق لأهداف بعيدة وقيادة المعركة من خلف شاشات البلازما في غرف عمليات بعيدة عن مسرح الحرب كعاصفة الصحراء والمواجهة بين قوات الناتو والجيش الصربي، الاحتلال الأمريكي السريع لأفغانستان، وسقوط بغداد في زمن قياسي. كان ذلك دليلا على أرجحية ما بات يعرف بالحرب المنخفضة الوتيرة، والتي تعتمد على استراتيجية الصدمة والترويع، حيث سلاح الجو يشكل عنصر الحسم الرئيس فيما يتقدم المشاة لاحقا لاحتلال الأرض بعد هزيمة العدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا محمد ابن عبد الله، يا محمد ابن عبد الله، يا محمد ابن عبد الله.
وصولاً إلى التغييرات الجيوستراتيجية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط مع النمو المضطرد للقدرات العسكرية الإيرانية والسورية، لا سيما المشروع النووي الإيراني ومنظومة الصواريخ السورية. شكلت هذه المتغيرات هاجسا كبيرا لدى المستويات العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وبناء عليه أصدر شاؤول موفاز تعليمات بإعداد تصور للطريقة التي ينبغي فيها للجيش الإسرائيلي التعامل مع جبهة لبنان في أعقاب الانسحاب عام 2000، وكلف جابي أشكينازي تأليف لجنة بحث برئاسته على مستوى قيادة المنطقة الشمالية، انتهت إلى خلاصات شكلت لاحقا الأسس التي ارتكز إليها ما بات يعرف بنظرية تفعيل القوة.
الأسس التي ترتكز عليها نظرية تفعيل القوة أن ساحة المعركة الرئيسية التي يجب تحقيق الانتصار فيها هي وعي العدو وليس قدراته القتالية والمحيط الجغرافي، عبر امتلاك التكنولوجيا العسكرية المتطورة والتشديد على التفوق في سلاح الجو، ما يتيح الانتقال من نمط المعارك الكلاسيكية المعتمدة على مناورات القوات والنيران إلى أسلوب حرب النيران الذكية والدقيقة والبعيدة المقترنة بمناورة قوات محدودة غايتها السيطرة على ساحة الاشتباك بعد إجراءات النار، وثانيا تدمير أهداف العدو من دون الاحتكاك به والتأثير على وعيه وإرادته القتالية عن طريق دفعه إلى الانهزام النفسي.
في تموز 2006 تصرف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس ومدير الاستخبارات العسكرية عاموس يالدين، وكلاهما جنرالان سابقان وطيران في سلاح الجو، انسجاما مع الفرضية القائلة بأن معظم عبء القتال سيقع على سلاح الجو الإسرائيلي الذي سيكون مدعوما من قبل البحرية والقوات الخاصة.
ليس فقط الإسرائيلي ستدخل، وهذا ليس سر، فقد تحدثت معلومات صحفية يمكن أن نصفها بالموثوقة عن اشتراك قسم سلاح الجو الأمريكي في المعركة وفشل الإسنان، ويقول البعض أن هناك صواريخ أطلقت من داخل الأراضي العراقية لتستهدف من قواعد أمريكية داخل الأراضي العراقية لتستهدف الضاحي الجنوبي في بيروت، وكل هذا فشل.
سلاح الجو الأمريكي من أين كان؟
من العراق. من العراق؟ نعم، من العراق باتجاه لبنان، وهذا أمر سهل ويسير تقنيا.
وأكيد لن يمر فوق رأسه.
لن يمر فوق رأسه، لكنه يستطيع أن يعبر أراضي دول أخرى، وهذه الدول لا حول لها ولا قوة، ولا تستطيع أن تعترض، ولا تستطيع أن تحتج، ولا تستطيع أن تتأثق، ولا تستطيع أن تنبس ببنت شفة واحدة.
كان قادة الأركان في الجيش الإسرائيلي على قناعة بأن حرب تموز 2006 لن تتطلب وجود أعداد كبيرة من قوات المشاة والقوات المدرعة والميكانيكية، وأن سلاح الجو بفعالية نيرانه والأسلحة الذكية ذات الدقة العالية كافية لهزيمة حزب الله، وأن التدمير عبر مناورة جوية حاسمة مشابهة لما حدث في العراق وأفغانستان وصربيا كافية لسحق حزب الله وطحنه ومن دون رجعة. إلا أن لكل حرب رواية معقدة ومثيرة للجدل، فحرب 2006 قلبت الصورة تماما. مع بدء الحرب في 12 من تموز وبعد أسبوعين من التدحرج في القتال المرتكز على نيران سلاح الجو والمدفعية، استمر سيل صواريخ حزب الله القصيرة والمتوسطة المدى تنطلق من مناطق جنوب وشمال نهر الليطاني. كان أمد الحرب يطول وإنجازاتها تراوح مكانها. عندها وبحسب المخطط المعد مسبقا، بدأت إسرائيل الاستعداد للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة عبر القيام بعملية برية واسعة وعميقة، سعيا إلى تحقيق انتصار ميداني، وتهدف إلى السيطرة المؤقتة على جنوب نهر الليطاني، ليصار بعدها إلى إطلاق عملية سياسية دولية وأقليمية تنتج تفاهمات تقوم على تغيير قواعد اللعبة. هنا بدأ الحديث عن استدعاء الاحتياط.
מה המשמעות של החלטת הקבינט היום?
קבינט מתכנס היום בהמשך לישיבה אתמול של השביעייה בראשות אהוד אולמרט על הפרק בקשת הצבא לגיוס מילואים נרחב, והקבינט מאשר את הבקשה הזאת. מה שאומר צה"ל זה הדבר הבא: אם נתבקש להרחיב את הפעילות בדרום לבנון, או אז לכוחות המילואים שהתגייסו, דרוש זמן עד שהחיילים יגיעו מהבית, דרוש זמן לצייד אותם, דרוש זמן לאמן אותם. על כן אנחנו מבקשים את אישורכם, אישור הקבינט, אישור שכאמור ניתן, לגייס כבר עכשיו את חיילי המילואים, לבצע את התהליך הזה של החיול, של הקליטה, של ההצטיידות ושל הרענון והאימון, כדי שאם בעוד שבוע או 10 ימים יוחלט על הרחבת הפעילות, או אז אפשר יהיה לבצע את זה באופן מיידי.
كان هاجس الحفاظ على حياة الجندي ما زال مسيطرا على أذهان قادة الجيش.
وفو نحن نرخيم لكرات ההמשך. كل كنيسة كركائية شيخلت عليها خيل أوير بنخيات مفقد خيل أوير يخين معركة بيكود وشليتا وليفوي أش مسيفي لكل خيال שמתקדם אל מול פני האויב. המשמעות היא ריכוך של מטוסי קרב, תקיפה של מסוקי קרב, וליווי מתמיד של מודיעין של אמצעי טייס, כלי טייס בלתי מאוישים. כל מקום שאפשר למנוע סיכון חייל על הקרקע, בכניסות חיילים לשטח לבנון, אנחנו נעשה כל שניתן להקטין את כמות הסיכון של החיילים ולפגוע באויב.
اختلف قادة إسرائيل ونخبها وجمهورها حول النتائج المحتملة لخوض أي حرب برية مع حزب الله بعد أسبوعين من حرب نارية تدميرية مجنونة. منهم من كان متفائلا.
ما شرع شام بكابينة تياد ديون اللغة إنوك شونين ومشونين למשל فواد بن اليزر يتسيا لشتوف את השטח קרקעית.
أما الأكثر عقلانية فكان حذرا.
יהיה מאמץ לעשות, להפעיל גם את כוחות המילואים אם יהיה מספיק זמן, אבל אני שומע תחושה כמעט של יאוש, הייתי אומר, גם האנשים שתמכו במלחמה הזאת על 20 הימים האחרונים, שבהם צהל פעל תחת גיבוי בינלאומי כמעט חסר תקדים, גיבוי פוליטי חסר תקדים בישראל, קונצנזוס לתוך המדינה, ועדיין ההישגים הצבאיים הם מאוד דלים ביחס ל-20 הימים האלה, ויש מעט מאוד ציפייה להמשך.
زجت إسرائيل في حرب تموز بأربع فرق عسكرية ضمت 14 لواء من بينها 4 ألوية نخبة جولاني وناحل والمظليون وجفعتي إضافة إلى 3 ألوية مدرعات نظامية و7 ألوية من الاحتياط بين مشاة ومدرعات واستخدم الجيش الإسرائيلي مئات الآليات المدرعة من بينها 350 دبابة ميركافا بأجيالها المختلفة بينها 120 من الجيل الرابع الأكثر تطورا علما بأن عديد القوات النظامية والاحتياط الذين شاركوا في الحرب بلغ ما يقرب من 40,000 وشارك في الحرب أيضا كل أسرى بسلاح الجو الإسرائيلي بما يشمل طائرات الاستطلاع والإنذار والحرب الإلكترونية والطائرات الحربية والمروحيات وطائرات النقل وبلغ عديد القوات الجوية الإسرائيلية المشاركة إلى جانب قوات الاحتياط أكثر من 30,000 في البحر شاركت كل القطع الحربية الإسرائيلية رغم أنها تراجعت كثيرا عن الشاطئ اللبناني بعد تلقي بارجة ساعر 5 ضربة صاروخية قاتلة قبالة شواطئ بيروت وبلغ عديد القوة البحرية المشاركة 11,000 جندي وبهذا بلغ عديد قوات الغزو الإسرائيلي على لبنان أكثر من 90,000 جندي إسرائيلي في مقابل 5,000 مقاتل من حزب الله جنوبي الليطاني بحسب الدراسات التي أجرتها مراكز الأبحاث التابعة للجيشين الأمريكي والإسرائيلي تجدر الإشارة إلى أن نسبة الدفاع إلى الهجوم كما هو متعارف عليه عالميا هي مدافع واحد مقابل 3 مهاجمين أما في حرب تموز فكانت نسبة مدافعي حزب الله إلى جنود الجيش الإسرائيلي 1:10 تسلل الجيش الإسرائيلي براً عبر سلسلة من المسالك الوعرة والوديان مروراً بوادي الحجير وصولاً إلى قرية الغندوري الاستراتيجية فالسيطرة عليها ضرورية لتأمين العبور منها نحو الغرب حتى القاسمي فأن تحقق ذلك تحكم إسرائيل الحصار على منطقة جنوب الليطاني ويتفرغ الجيش الإسرائيلي حينها لتدمير دفاعات حزب الله الثابتة والمتحركة وكسر الإرادة القتالية لجنود مشاة حزب الله والوصول إلى منصات إطلاق الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى وتصفية طواقمها ولتحقيق هذا الهدف خاضت إسرائيل حربا برية بأنماط كلاسيكية ضد مقاومة غير نظامية ولتصبح موقعة الغندوري وادي الحجير واحدة من أهم معارك الألفية الجديدة التي فتحت صفحة غير مسبوقة في تاريخ حروب المدرعات والمشاة عندها سيطر وقع الصدمة على قادة الجيش الإسرائيلي ماذا يحدث؟ اليوم 17 من الحرب، 29 من تموز، حشد الجيش الإسرائيلي قواته في منطقة بساتين المطلي تمهيدا للصعود والتقدم باتجاه مرتفع العويضة.
مرتفع العويضة بيعطي ميزة تكتيكية عالية للجيش الإسرائيلي من ناحية السيطرة، لأنه بحال السيطرة على هذا المرتفع رح يقدر الإسرائيلي يسيطر بالرؤية والنار على كامل منطقة محور تقدم الحجير. من هون كان لابد من أنه العدو يسيطر على هذا المرتفع ليأمن منطقتين. المنطقة الأولى هي منطقة محور تقدم الحجير، ومنطقة مساعدة تانية هي منطقة سهل الخيام، أي محور تقدم سهل الخيام مرج عيون.
بدأ الإسرائيلي بنيران تمهيدية قاصفاً مرتفع العويضة وأطراف كفركلا والعديسي. في قلب المرتفع كان هناك نقطة قديمة للمقاومة، وظن الإسرائيلي أن مقاتلي حزب الله ما زالوا متحصنين فيها. كان القصف عنيفا جدا، وخلال فترة القصف كانت طائرات الأمكاء الاستطلاعية والطائرات الحربية والتأمين المروحي متواجدين في الجو بكثافة لتأمين القوات البرية التي سوف تتقدم باتجاه مرتفع العويضة. تسللت سرية مشاة من لواء نحال كوحدة استطلاع قتالي باتجاه مرتفع العويضة بهدف تأمين مسلك للمدرعات الإسرائيلية وتطهير جوانب المنطقة من كمائن المقاومة من مشاة ومضاد للدروع على السواء. هم سلكوا بتقرب غير مباشر الطرق الخاصة بالمشاة، وتجنبوا الدخول إلى قلب القرية تفاديا للوقوع في كمائن حزب الله، إذ بمقدور الإسرائيلي الوصول إلى مرتفع العويضة دون اشتباك مباشر وبطريقة صامتة إلى حد ما.
وصل المشاة لمنطقة العويضة ومباشرة اندفعت المدرعات خلفهم. ظهروا من منطقة العبارة على طريق فركلة عديسي وفتحوا السلك الحدودي. خرجت المدرعات بتقدمها الجرافات يلي بدأت تشق طريقها بين المنازل وخلال الأراضي الصخرية لحتى يتجنبوا العبوات يلي ممكن تكون المقاومة زرعتها على الطريق. جرافتين كانوا بالمقدمة وخلفهم كان في ثلاث دبابات. شقوا طريقهم باتجاه مرتفع العويضة. وقت يلي وصلوا على نصف المرتفع هوني كانوا المجاهدين ناطرينهم.
فتحت مجموعات المضاد للدروع النار على الدبابات الإسرائيلية من مسافات لا تتجاوز 200 متر. في الوقت نفسه استهدفت بنيرانها القوات المتمركزة بمحاذاة السلك الحدودي على الطريق المعبد ما بين كفركلا والعديسي.
كان الارباك الاسرائيلي واضح، فهو احتاج ل 24 ساعة حتى يعيد تجميع قواته، وسرعان ما تعرض مكان الكمين الى قصف مدفعي ناري كثيف، وتدخلت بعض طائرات الاستطلاع القتالي مثل أمكا يلي أطلقت صواريخ موجهة، بالإضافة إلى رماية دخاني بشكل مكثف لحتى يقدروا يسحبوا الجرحى. بهذه المواجهة ما سقط أي شهيد للمقاومة، والإخوان قدروا أن ينسحبوا ويتموضعوا بمكان تاني تمهيدا للمرحلة التانية من القتال.
طوال الحرب عجز الإسرائيلي عن الاستقرار في قمة مرتفع العويضة، وبقي حتى توقف العمليات العسكرية في حال إشغال للمنطقة الواقعة خلف المرتفع عاجزا عن الصعود إلى قمته. وفي اليوم الأخير من الحرب في 14 من آب انفجرت عبوة بإحدى الآليات الإسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه المرتفع.
اللافت ان المدرعات يلي دمرتها المقاومه هي من نوع ميرجافا 1 من لواء 401، وهو اشهر الويه المدرعات الاسرائيليه يلي خاضت الحروب ضد الجيش العربي.
حتى 12 من تموز 2006 كان الإسرائيلي يعلم بامتلاك حزب الله منظومة أسلحة موجهة من الجيلين الأول والثاني، تضم نظام مالوتكا 1-2-3 ونظام فاغوت ونظام صواريخ تاو، التي دخلت ميدان العمل المقاوم في جنوب لبنان منذ العام 92. هذا على الصعيد التقني. أما على صعيد تكتيكي ضد الضروع، فقد سيطر الغموض على المعلومات الاستخبارية حول قدرات وتكتيك حزب الله في إدارة هذه المنظومة القتالية. وبالتأكيد لم يكن الإسرائيلي يعلم بامتلاك حزب الله صاروخ كورنت الذي شكل واحدة من مفاجآت الحرب. وبحسب مصادر استخباراتية إسرائيلية وغربية، تألفت باقة حزب الله المضادة للدروع خلال حرب تموز من تشكيلة واسعة من أنظمة أسلحة شملت قواذف RPG وRPG 29 عيار 105 ميليمتر ذات رأس حربي مترادف، ومدافع عديمة الارتداد من عيارات مختلفة 106 ميليمتر و82 و73 ميليمتر. كما تتضمن التشكيلة الصواريخ الروسية ماليوتكا، سبيغوت، سباندريل، كونكيورس، والصاروخ الغربي تاو.
Конструкторское бюро приборостроения, ведущее предприятие России по созданию высокоточных противотанковых ракетных комплексов. В основу конструирования таких комплексов заложена высокая.
أما مفاجأة عماد مغني فكانت كورنت النظام الصاروخي الروسي الذي زود به حزب الله عن طريق سوريا بحسب الاستخبارات الغربية. وهو صاروخ من الجيل الثالث قادر بمناورته السريعة وتقنية توجيهه المتطورة على استهداف الطائرات المروحية المحلقة على علو منخفض، كما يمكن استخدامه ضد التحصينات والأهداف البشرية.
بعد خسائره بتلة العويضة طلب من الجيش الإسرائيلي تغيير خط مسيره. أكملت القوات المتواجدة بمنطقة العويضة مسيرها نزولاً باتجاه طريق العديسي الطيبة، حتى تلاقي قوات مدرعة كانت عم تتقدم من ناحية وادي هونين باتجاه رب 30. صورة الشهيد علي أشمر، وبلحظتها اندلعت اشتباكات مع فصيل من القوات الخاصة كانت متمركزة بقلب رب 30. هذا الشيء أدى إلى مقتل وجرح عدد من جنود المشاة الإسرائيليين. بالوقت اللي تصاعدت فيه حدة الاشتباكات أكملت القوات المدرعة مسيرها باتجاه مشروع الطيبة.
بعدما تعرضت له في تلة العويضة حاولت أرتال الدبابات الإسرائيلية اتخاذ مسالك آمنة في مسيرها، تجنبت السير على طرق معبدة لأنها وبحسب اعتقادهم كانت مزروعة بالعبوات. وبخلاف أداء الجيوش الكلاسيكية اضطرت الدبابات الإسرائيلية إلى السير بين المنحدرات الجبلية تجنبا لرمايات الصواريخ المواجهة.
قدروا ان حنكون منتشرين على اطراف الكرة، وكانوا يقدروا الاماكن يلي ممكن نحن نتموضع فيها ونكون فيها، فبلش يدوروا على بعض الاماكن او المسالك الامنة يلي ممكن تحجب رؤيتهم عنا. وبنفس الوقت كان عم بيصير فيه اشتباكات على طريق العديسة، وحصل الكمين المشهور اللي راح فيه 8 قتلى.
يتطلب الغزو البري السيطرة على المرتفعات والعوارض الجغرافية من تلال وقمم وهضاب وجبال على امتداد الجبهة. كان احتلال مشروع الطيب يشكل المرحلة الأولى من الهجوم البري، يلي ذلك السيطرة على تلة جبل العقبة جنوب مشروع الطيب، بالإضافة إلى جبل الورد على أطراف مركبة الشمالية وتحديدا شمال شرق مركبة. الثلاثون من تموز سبقت قوات المشاة الإسرائيلية المدرعات باتجاه منطقة رب 30 الطيبة بهدف تأمين الحماية لها. وعلى الرغم من ذلك فإن الوجود الإسرائيلي على مرتفعات الطيبة لم يعرف الاستقرار.
ب30 تموز تقريبا في 3 دبابات انضربوا. واحدة وثلاثين كمان في دبابتين وجرافة. هن جابوا شجرة، قصوا شجرة حطوها على الدبابة على أمل أن تموهها. بالرغم من هذا الشيء الإخوان قدروا أن يحددوها وهي عم تتحرك، يعني شافوا شجرة ماشية.
We'll be right back.
بواحد آب تقريبا الصبحيات ضربنا دبابة، والظهريات ضربنا جرافة بنفس المطرح. بعدها بشي 10 دقايق اجت دبابة بدها تساعد الجرافة، كمان ضربناها. وبعدها بشي نص ساعة اجت دبابة بدها تساعد الدبابة يلي انضربت، كمان رجعنا ضربناها. هودي كلنا اللي عم بحكيهم صاروا بواحد آب.
في بداية المعركة قدر الجيش الإسرائيلي عدد قبضات المضاد للدروع في محور تقدم وادي الحجير بقبضتين. في نهاية المعركة تحدث عن 20 قبضة، وهو حتى لحظة إنتاج هذا الفيلم لا يملك الجواب على 3 أسئلة رئيسة: كم كان عدد القبضات الصاروخية ضد الدروع التي كانت تعمل في محور تقدم وادي الحجير؟ كم كان عدد الطواقم؟ وما هي المسافات التي كان يرمى منها؟
الإسرائيلي كان عنده كل الوقت ليدرس تكتيكات المقاومة ويرد عليها، وعملياً أي جيش، يعني أي جيش كلاسيكي بالعالم، خاصة بالقدرات اللي عند الإسرائيلي، مفترض يكون استوعب هالتكتيك اللي عم يستخدمه الخصم. فعملياً هو مفترض يكون استوعب التكتيك اللي استخدمته المقاومة ليتجنب الصواريخ المضادة للدروع، وليتجنب التكتيكات اللي استخدمت بالحرب. ولكن كانت نفس الأخطاء عم يقعوا فيها، ونفس الثغرات هن عم يقعوا فيها. وقت يلي وصل على مشروع الطيبة كان الإسرائيلي بيعتبر أنه هلأ بده يبلش المرحلة الثانية للتقدم البري. طبعاً هون صار في أخذ ورد بقلب القيادة الإسرائيلية أنه بيعطون الإذن بالتقدم البري ولا لا. صار في نقاشات طويلة وبالأخير أعطوهن الإذن.
رغم عدم قدرته على تأمين وجوده في مشروع الطيبة، أعطي الإذن للجيش الإسرائيلي بالتحرك باتجاه منطقة لمحيسبات. لماذا؟
بصورة ברורה שהאמריקאים אומרים בערך, אני מצטט כמעט במדויק, ההישגים של צהל עד עכשיו גורמים לנו כאבי ראש גדולים. האמריקאים חשבו שאחרי שבועיים או שבועיים וחצי של לחימה, דרום לבנון תהיה ברובה ריקה מאנשי חיזבאללה, ואפשר יהיה להכניס בניחותה את אנשי הכוח הרב-לאומי ולהירגע. זה שזה לא קורה עכשיו, זה עושה להם בעיות. האמריקאים רוצים שעד למועד שבו תיכנס הפסקת האש לתוקף, והשאלה אם זה יהיה שישי, שבת, ראשון, היא כרגע יותר שולית, שצהל בהרבה יותר כוח, בהרבה יותר הישגים, בהרבה יותר הצלחה, ייכנס בעוצמה רבה לדרום לבנון, בחלק מהמקרים אפילו שיגיע כמעט עד לליטני, וינקה את השטח באותו סדר פסח שעליו דיברו בממשלה לפני שבועיים. זה יקל על קונדוליזה רייס להגיע להסכם הפסקת אש טוב ולהביא לכאן את הכוח הרב-לאומי. אז כשאתם תשמעו היום בלילה יותר מאוחר או מחר בבוקר שהקבינט החליט על הרחבת הפעולה הקרקעית, זאת בקשה אמריקנית, וזה לא רק חיים רמון שבמשך יומיים הפך את עצמו כבר לסמן הימני של הקבינט, נדמה לי שאיפה איתה ממש מחביר לידו ב-48 השעות האחרונות ואומר להיכנס חזק וקדימה, זה רצון אמריקאי.
تعتبر المنطقة من خزان الطيب باتجاه لمحيسبات من أخطر المناطق، إذ إنها مشرفة على كثير من التلال والهضاب التي من الممكن أن تتموضع فيها قبضات مضاد للدروع التابعة لحزب الله.
هاي اللحظات كانت فعلا أشبه ما يكون بساد الفر أو بساد الوز، لأنه عملياً كان في لوحة قدام الشباب. كل ما كانت الدبابة تتحرك كان يتم ضربها، يعني تتحرك أول دبابة نضربها، تجي الثانية بدها تسحبها كمان نضربها، قرب الثالثة لتسحبها كمان يتم الرماية عليها. التواريخ موجودة لكل دبابة وقت الرمية عليها وبأي مكان انضربت بالتحديد. باتنين آب كان في دبابتين وملالة إسرائيلية صاروا ينزلوا من منطقة مشروع الطيبة جبل العقبة يلي حضروا بـ30 بدون يقصوا من هناك باتجاه منطقة المحيسبات. فوصلت أول دبابة ولحقتها التانية وكان في وراهم الملالة. رمت الأولى ورمت الثانية والملالة فركتها بقلب أرضها معاش بينت بالمرة. بثلاثة آب رجعنا دردنا جرافة كانت عم تحاول تعمل سواتر بمنطقة المشروع. نفس المشهد تكرر بأربعة آب. وبأربعة آب كمان رمينا دبابة بتلة العقبة يلي هي جنوب مشروع الطيب. وبمنطقة المحيسبات بخمسة آب رمينا كمان سبع دبابات. هلأ بالمشاهدات يلي كانت عم تصير يعني بشهادة العدو في بعض الدبابات يلي كانت عم تنضرب وطلع فيها النيران كان يصيروا يصرخوا على الأجهزة. يعني في أحد قادة السرايا يلي كانوا موجودين كان عم يحكي على الجهاز مع قيادته عم بيقول لهم في إله دبابة عم تحترق فطلب النجدة. وبعد شوي قال لهم خلص ما عادش تبعتوا لي حدا لأنه كل اللي معه ماتوا.
طبق حزب الله مبدأً أساسياً في الحرب وهو الاقتصاد في القوة، واستفاد في ذلك من المعرفة الدقيقة بالمحيط الجغرافي والقدرة القتالية لمنظومة المضاد للدروع التي يمتلكها. كانت المقاومة تستهدف بالسلاح المناسب الآلية المناسبة مستفيدة من عنصر المفاجأة والمباغتة. تمتعت إسرائيل بتفوق ساحق في مجال الوسائل القتالية والتنظيمية، ولكنها عانت نقصا في العوامل الضرورية لتحقيق الحسم وتحديدا استراتيجيتها ونظريتها القتالية. فما يحقق النصر ليس التفوق التقني والكمي، بل التخطيط الجدي للمعركة وحسن إدارتها عبر مناورة ذكية إبداعية. وهذا ما فشل جيش إسرائيل في تحقيقه ونجح حزب الله في إنجازه. عبرت القيادة العسكرية الإسرائيلية عن فشل واضح في تقدير خصمها ناجم عن قصور في قاعدة المعلومات الاستخبارية العسكرية، ذلك أنها اعتمدت خطة تقضي بتقدم الدبابات والمشاة وفقا لتشكيل قطاري دون الالتفات إلى تأمين الجوانب والخلف. وهذا ما جعل خاصرة الفيالق المدرعة الإسرائيلية ضعيفة مقابل الأسلحة المضادة للدروع المتميزة بصغر حجمها وسهولة نقلها وسبل توجيهها. وهذا ما عرض الجيش الإسرائيلي لهجمات حزب الله من مختلف الجهات. إن إدراك حزب الله لهذا الخطأ التكتيكي القاتل واعتماده تكتيكات مضادة عبر منورة مرنة وذكية من أطقم وحدات المضاد للدروع منعت الدبابات الإسرائيلية من التقدم مسافات بعيدة في الأراضي اللبنانية. الاختبارات والدراسات التي أجراها الخبراء الأمريكيون والإسرائيليون على الدبابات المستهدفة في حرب تموز في لبنان ومن بينها 18 دبابة ميركافا من الجيل الرابع أظهرت أن حزب الله يعلم تماما نقاط ضعف هذه الدبابة الإسرائيلية ويملك المعلومات والقدرات اللازمة للتعاطي مع التعديلات الجديدة عليها. مصادر إسرائيلية وغربية دمرت المقاومة الإسلامية ما بين 40 إلى 66 دبابة خلال مسار الحرب ما أدى إلى مقتل ما بين 30 إلى 50 جنديا من طواقمها ما يقدر ب 25% من مجمل خسائر الجيش الإسرائيلي في الحرب وهذا يعني أن حزب الله نجح في تدمير نصف آليات اللواء الإسرائيلي المدرع 401 وبعبارة أكثر وضوحا فإن حزب الله كمجموعة حرب غير نظامية وفي سابقة لا نظير لها نجح في إخراج لواء مدرع كامل من مسرح الحرب فأنت عندما تقتل نصف آليات لواء مدرع فهذا أشبه بوضع جريح على كرسي متحرك والطلب منه التقدم صعودا. مقولة عسكرية أمريكية شائعة تفيد بأن الدبابة الجيدة هي الدبابة التي تضم طاقما جيدا في مقابلها مقولة لحزب الله فحواها إن نقطة الضعف الأساس في دبابة الميركافا هي عقل قائدها الذي عليه الإجابة على سؤال الرئيس هل يملك طواقم المدرعات الإسرائيلية الثقة اللازمة للجلوس في آليات يمكن أن تتحول إلى نعوش لمن فيها؟ وهل ستنجح الميركافا في حماية فصائل المشاة المتقدمة إلى جانبها؟ من سيحمي من؟ هذا برسم الأيام القادمة وبرسم الحرب القادمة.